الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تابيا وفي مرضاته صاعيا أو المعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زلنا نقف أمام قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن خرج على أصحابه الكرام فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سياق هذا الحديث الطيب وصل بنا الكلام إلى أحكام تتعلق بفريضة الصلاة. من هذه الأحكام الهامة التي تتعلق بفريضة الصلاة مسألة تسوية الصفوف في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على تسوية الصفوف أثناء أداء الصلاة، ووردت جملة من الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بهذا الباب. فكان من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: رصوا صفوفكم، وكان يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، وكان يقول: سووا صفوفكم ولينوا بأيدي إخوانكم وسدوا الخلل. ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق أيضا بتسوية الصفوف أنه قال: القدم في القدم والركبة في الركبة والكتف في الكتف والعنق في العنق يستوي الصف، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع أخي الحبيب إلى أهمية هذه المسألة. قلنا أن الصلاة تعود المرء على التواضع كما تعود المرء على الألفة والتواد. فأنت عندما تقف في الصف بين إخوانك اعلم أنه إذا تساوى الصف ائتلفت القلوب، فأنت في كل يوم وليلة تجتمع في المسجد 5 مرات: في صلاة الصبح، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء. هذا الجمع الطيب يقف بعضنا بجوار بعض، تتماس الأقدام، تأتلف القلوب، في هذا ترويض للنفس البشرية على الحب في الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بين فقال: والذي نفس محمد بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أحدكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. بين الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا دخول إلى جنة الله تعالى إلا بتحقيق الإيمان، والإيمان لن يتحقق إلا بتحقيق الحب في الله، أن تأتلف القلوب، فإذا ما أتلفت القلوب جاء الإيمان، وإذا ما جاء الإيمان وصلت إلى النجاة وإلى جنة الله رب العالمين. وبين النبي من وسائل هذا الحب إفشاء السلام، وكذلك من وسائل هذا الحب مساواة الصف في الصلاة. لذا كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حريصا كل الحرص على تسوية الصف. قال: القدم في القدم تماس، الركبة في الركبة، الكتف في الكتف، العنق في العنق، يستوي الصف. بعض المسلمين يفهم من هذا الحديث وجوب الالتصاق بمن بجوارك، لدرجة أنه إن وقف في الصف فإذا من بجواره تأخر عنه قليلا ربما لمرض أو لعلة، فبعض الناس قد يجد ألما في قدمه إن تماس به من بجواره، فإذا به يبتعد قليلا بما يعادل سنتي أو 2 سنتيمتر لأن قدمه تؤلمه، فإذا بهذا المسكين يمس خدمه بقدم أخيه يبعد يروح ورا منه، لدرجة بنجد بعض الشباب يفتح بين قدميه فتحة كبيرة، انت تبعد عنه سنة وراك وراك. واضح؟ وليس هذا من السنة، إنما السنة أن تفتح بين قدميك بما يعادل منكبيك. كان عبد الله بن عمر يفتح بين قدميه بمحاذاة المنكبين ويقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتدال هو السنة، بمعنى أنت تفتح قدميك بما يعادل منكبيك، وعليك أن تمس من بجوارك باعتدال، فإن تأخر عنك قليلا فلا بأس ولا حرج، ولا يؤثر هذا على الصلاة، لعلك تقول إن النبي نهى عن ترك فرجة بين المصلين. نعم، ولكن هل سألت أهل العلم ما المقصود بالفرجة التي نهى عنها النبي؟ إن الفرجة التي نهى عنها النبي هي أن يترك المصلي بينه وبين أخيه ما يعادل إقامة رجل في الصف، هذه هي الفرجة التي نهى عنها النبي، مش مجرد إصبع ولا إصبعين ولا ثلاث ولا 4 أصابع. رحم الله أبو حنيفة في هذا الباب، قال: فإن تركت بينك وبين أخيك ما يعادل أصابع 4 فهذه لا تعد فرجة في الصلاة. شوف يا جماعة، فقه العالم يعلم الأمة كيف يكون الاعتدال، لأن البعض للأسف يسمع النص ولا يسأل أهل العلم، هو سمع حديث وإذا به يطبق كما فهم هو فيحدث الخلل في الصلاة. نقول لك عبد الله: التمس مطلوب باعتدال، أن تفتح بين قدميك بما يعادل كتفيك، فإن وجدت من بجوارك قد تأخر عنك قليلا فلا بأس ولا حرج، لا تبعد مش ورا منه، لازم. ده البعض كمان يعمل ايه؟ لازم يجيب لك عقب القدم في عقب قدمك وكده، هو فهم كده. نقول: هذا الفهم ليس بصواب. الدليل: اسمع الى حديث نبيك مرة ثانية، قال: القدم في القدم، كمل، والركبة في الركبة، كمل، والكتف في الكتف، كمل، والعنق في العنق. ف
فلو كان القصد الالتصاق إذن عليك أن تلصق عنقك في عنق من بجواك. والواو بتفيد المساواة في الحكم. قال القدم في القدم وواو العاطفة إيه؟ والركبة في الركبة والكتف في الكتف والعنق في العنق. خلاص بقى بحط الأبتك على الأبت اللي جنبك في الصف. طب هتحط الناحية ده والناحية التانية. إذن المقصد من كلام النبي الاعتدال. الاعتدال يعني التمس برفق. وجدت من بجوارك ابتعد عنك لأنه له علة، ربما هو مريض يتألم. وأذكر أني في بلدنا مصر كان عندي أسبوع دعوة في مسجد من المساجد محاضرة، وكانت المحاضرة بعد صلاة المغرب، وابتليت بمن يصلي بجواري. وطبعا كان له قدم بقى قدم ان شاء الله قدم كده مليانه، وانا عندي الاصبع الصغير ده في القدم يؤلمني عند التماس. فصاحبنا راح لفق قدمه في قدمي، وبعدين بطن رجله عنده ما شاء الله مليانه، فراح داس على قدمي، فانا اتألمت بعدت سنه. راح متابعني، والله يا جماعة المغرب ما أدركت الصلاة، هروح فين؟ طب هروح فين؟ ضميت رجلي كده ورا منك. فرغت من الصلاة فالتفت عن يميني قلت يا أخي ما الذي صنعت في الصلاة؟ أنت شوشت علي في الصلاة بغلظة. قال لي بتعلم السنة. وبعدين بقول لك ايه، في شيخ جاي يدي درس النهارده، ابقى اساله. قل يا ابني والله انا الشيخ اللي جاي يدي الدرس، والله يا ابني وليست هذه هي السنه، انا الشيخ. افهم مغلوطه، هو سمع النص بدون ما يسال، بدون ما يسمع اقوال اهل العلم في المساله، بدا يطبق بهواه. قل له يا ابني في المساله دي الفقهاء الاربعه عملوا فيها كتب في المساله دي، اللي انت بتيجي تخبط بدون ما ترجع ليه لأهل العلم. يبقى نقول لك هدف النبي وقصد النبي من حديثه الاعتدال. يبقى نقول لك افتح بين قدميك بموعد الايه كتفيك. التمس مطلوب برفق. اللي جنبك بعد عنك 2 سنتي ما تروحش ورا منه، وتعلم الادب. ده بعض الناس يا جماعه في الصلاه طول الصلاه مشغول بالاقدام، عمال يبص ما بيصليش. ده سبحان الله، هو صلى يا ابني؟ ده الهدف من الصلاه الخشوع. اخشع، انت رايح فين؟ ويجي يقول لك انت كنت عمال تلعب رجليك كده في الصلاه ليه؟ هو انت شفتها؟ ما كنتش بتصلي يعني؟ هو متابع رجلي، متابع كل حاجه في. يقول لك لا، الهدف الاعتدال في مساواة الصف. هذه مسألة ينبغي أن نفتنى إليها. من المسائل المتعلقة بأمر الصلاة أيضا القراءة في الصلاة الجهرية. نجد بعض الأئمة يقرأ القرآن ولا يقف على رؤوس الآيات، وخاصة المشاهير يبدأ يقرأ بأم القرآن الفاتحة، فممكن يقرأ الفاتحة على نفس واحد. معلم بقى، عارفين معلم؟ مش عارف، عارفين ولا لا؟ أسطى مستر. فيبدأ بقى نفكر نعمله بالدراع، فيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يا عم رايح فين؟ الله يهديك. ايه اللي انت بتعمله؟ يعني معنى كده القراءة دي تؤثر على الصلاة؟ الإجابة لا، لا تؤثر على صحة الصلاة، إنما خالف هذا المسكين سنة النبي الأمين. الصلاة صحيحة ولكن مع مخالفة سنة. فلماذا نخالف السنة؟ انظر إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، كانت تنكر على أهل زمانها، وكانت تقول لهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد القرآن كسردكم هذا، إنما كان يقرأ قراءة مفسرة مفصلة. الله أكبر. تقول حتى إن العادة لو أراد عد أحرف الآيات خلف رسول الله لعده ما تصلي عليه، يعني اللي كان يصلي خلف النبي كده الكلمة يعد حروفها ورا النبي من القراءة المفصلة الواضحة، يقف على رؤوس الآيات عندما يقرأ الحمد لله رب العالمين. قف هنا يا عبد الله، هنا آية، قف على رأس الآية واتبع هدي نبيك ولا تتعجل، قف واطمئن واقرأ بخشوع وخضوع وتباكى مع القرآن إن لم تبكي. هكذا علمنا النبي، علمنا أن نتباكى عند قراءة القرآن، علمنا أن نحسن الأصوات بالقرآن، فهو كلام الله عز وجل. يبقى تقرأ قراءة مطمئنة مش فرد دراع ولا عضلات. الله تعالى أعلم بالنيات. إذا علينا أن نحاول جاهدين أن نقتفي أثر النبي الأمين، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. محد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. إذا القراءة لابد أن تكون مفسرة تقف على رؤوس الآيات. من الأحكام المتعلقة أيضا بالصلاة، بعض المصلين قد تفوته صلاة، مثلا فاتته صلاة الظهر وجاء المسجد في صلاة العصر وقد أقيمت للصلاة، ماذا يصنع يا ترى؟ هل يا ترى يدخل خلف الإمام بنية الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر أم ماذا يصنع؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. بعضهم يرى أن تدخل خلف الإمام بنية صلاة الظهر، فإذا ما فرغ الإمام من صلاته قم أنت وعليك أن تصلي العصر. هذا رأي، ولكن هذا الرأي ليس معه دليل. فالراجح في المسألة أن تدخل مع الإمام بنية صلاة العصر. الدليل لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقد أقيمت بصلاة العصر، فعليك أن تدخل مع إمامك بنية الإمام تصلي معه العصر، فإذا ما فرغت من العصر في جماعة عليك أن تصلي الفائتة، تصلي صلاة الظهر ولا ترتيب. قال بعض الشافعية أنك لابد لك من الترتيب، تدخل مع الإمام بنية العصر ثم بعد ذلك تصلي الظهر ثم تصلي العصر للترتيب، وهذا القول أيضا ليس عليه دليل. إنما الدليل قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت قد صليت العصر في جماعة فلماذا تعيد العصر؟ لا إعادة. فعليك إن صليت العصر خلف الإمام وهذا هو الراجح أن تصلي الظهر الفائتة فقط ولا ترتيب عليه، إنما الترتيب لمن يصلي منفردا. فإن فاتتك صلاة الظهر مثلا وجاء عليك العصر وسوف تصلي في بيتك لعذر شرعي أو تصلي في عملك، فعليك أن تبدأ بالظهر ثم تصلي العصر للترتيب لأنك منفرد. أما إن صليت خلف الإمام فرغت معه من صلاة العصر فلا إعادة عليك للعصر، بل عليك أن تصلي الفائتة، وهذا هو الراجح والله أعلم. أختم بهذه المسألة وهي مسألة الشك أثناء الصلاة. كثير من المصلين يدخل إلى الصلاة يصلي، مثلا يصلي صلاة الظهر في الركعة الثانية شك فقال في نفسي يا ترى صليت ركعتين أم ثلاث ركعات، صليت ركعتين أم ركعة واحدة، شك في الصلاة فماذا يصنع يا ترى؟ قال أهل العلم: هذا الذي شك في صلاته بين أمرين. الأمر الأول أن يغلب على ظنه أنه صلى كذا، بمعنى يعني أنا شكيت يا واد يا سيد أنت صليت 3 ركعات ولا ركعتين، غلب على ظني وأنا متأكد شبه متأكد إن أنا صليت 3 ركعات، يبقى هم 3 ركعات وعليك أن تأتي بالرابعة ثم تتشهد، ثم بعد ذلك قبل أن تسلم تسجد سجدتي السهو ثم تسلم. في حالة غلبت الظن يعني أنا شبه متأكد أنها 3 ركعات. الحالة الثانية استواء الطرفين، يعني مش متأكد لا أدري هل 3 أم 2. هنا حكمك أن تبني على القليل، 3 أم ركعتين يبقوا 2 ركعتين، ابني على الأقل، ابني على اليقين، ثم عليك أن تأتي بما عليك من ركعات، وقبل أن تسلم تسجد سجدتي السهو. هذا فيما يتعلق بالشك في الصلاة. أما السهو وحالات السهو في الصلاة تحتاج منا إلى وقفة، غير هذه الوقفة هذا إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.